بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القيام للصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في لقاء سابق تحدثنا عن آداب متعلقة بالصلاة، وذكرنا في ما مضى شيئا من الآداب المتعلقة بالقدوم إلى الصلاة وفي استفتاح الصلاة، وأيضا مع الركن القولي الثاني من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وتحدثنا عن شيء من المعاني التي اشتملتها هذه السورة العظيمة. ومما وقفنا عليه في تأمل هذه السورة وفهمها في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ففي هذه الآية العظيمة جاء ذكر الصراط منفردا معرفا بالألف واللام وبالإضافة، وهذا يدل على أنه صراط واحد. أما طرق أهل الغضب والضلال والانحراف فإن الله سبحانه وتعالى يجمعها ويفردها، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. ولذلك جاء شيء من تفسير هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وهو ما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذا الطريق، ولو أتى كل الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد الموصل إلى الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، وهذا الصراط أضافه الله سبحانه وتعالى إلى من سلك هذا الصراط، وهذا من باب إزالة الوحشة على من سلك هذا الصراط. فطالب الصراط المستقيم يطلب أمرا كثير من الناس خلافه، والنفوس مجبولة على الوحشة عندما تتفرق، ولا بد لها من أنيس، فالله سبحانه وتعالى ينبههم على من يرافقهم في هذا الطريق، وهم الذين أنعم الله عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأضاف الله جل وعلا هذا الصراط إلى من سلك هذا الصراط وهم المنعم عليهم، لكي يزول عن من يطلب الهداية وسلوك هذا الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم خير الناس وأفضل الخلق. ولذلك إذا كان من يسلك هذا الصراط لا يستوحش ولا ينظر إلى من عن يمينه وعن يساره ممن لم يتبعوا هذا الصراط فهلكوا، فإن الإنسان إذا التفت إلى من حوله ممن ضل وانحرف عن هذا الصراط المستقيم فسيتأثر بهم، وربما يفوته شيء من الخير. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بمن يلتفت إلى هؤلاء الذين خالفوا هذا الصراط المستقيم بمثلين، قال في المثل الأول كمثل رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض عليه في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما فوقف ورد عليه، فهذا الذي فعل مثل هذا الفعل إما أنه سيتأخر عن الصلاة وتفوته تكبيرة الإحرام، ويخشى عليه ماذا؟ أن تفوته الصلاة ولا يدرك شيئا منها لأنه التفت إلى هذا الشيطان الذي اعترض طريقه. وأيضا مثلا آخر وهو قال أن الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه أي الظبي إذا أحس بالكلب أو الحيوان المفترس يلتفت، فكلما التفت إلى ينظر إلى الكلب خلفه كلما ضعف هذا السعي فيدركه الكلب. والمقصود أن ذكر الرفيق في الصراط يزيل الوحشة، وحشة التفرد. وأيضا من المعاني العظيمة التي اشتملتها هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم أن فيها سؤال الله سبحانه وتعالى بنعمته، وهذا يشبه قول الداعي في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في زمرة من هديت واجعلني رفيقا معهم. فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه على الخلق، فأنت يا رب قد هديت أولئك المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هديتهم إلى الصراط المستقيم فاجعلني معهم سالكا هذا الصراط المستقيم. وأيضا في هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم تعليم للعبد كيف يقدم الثناء بين يدي المسألة، فأنت قلت في دعائك اهدنا الصراط المستقيم، ولكن قبل هذا الدعاء أثنيت على الله سبحانه وتعالى فقلت الحمد لله رب العالمين، و سألت الله جل وعلا من فضله ورحمته فقلت الرحمن الرحيم، وعظمت الله جل وعلا وقدسته وأجللته فقلت مالك يوم الدين، وذكرت ضعفك وانطراحك للعبودية لله سبحانه وتعالى وأنك محتاج إلى إعانته، إياك نعبد وإياك نستعين. فكل هذا ما تقدم هو من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل الدعاء هو الذي يشتمل على أمرين، يشتمل على سؤال الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتمجيده، والأمر الثاني هو السؤال وهو الطلب والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبدأ مسألته ماذا؟ بالحمد والثناء، كما ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق، إلى آخر هذا الدعاء العظيم فيه. ثم قال فيه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فهذا تقدم هذا سؤال الله المغفرة، أثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه الحمد وأنه نور السماوات وأنه القيوم وأن وعده الحق. فإذا هذه الآية العظيمة اشتملت على هذا الأدب العظيم، وهو أنك إذا أردت أن تسأل الله سبحانه وتعالى فقبل أن تسأله تثني عليه تبارك وتعالى ثم تسأله بما شئت. ولا شك أن أعظم الأسئلة هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في من هدى، وأن يوفقنا لفهم كتابه، وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، تفضل.
الله يحييكم ويحيي فضيلة الشيخ معنا، الله يحفظ.
جزاك الله خير، تفضل.
الله يحفظ فضيلة الشيخ. احنا عندنا ثلاث فروض فيهن أربع ركعات، اللي هي الظهر والعصر والعشاء. إذا طافتني ركعتين كيف أؤدي هذه الركعتين؟ وإذا طافتني ثلاث ركعات كيف أؤدي صلاة هذه الثلاث ركعات؟ بالإضافة إلى فريضة المغرب، إذا لحقت على التشهد الأخير من صلاة المغرب كيف أؤدي الثلاث ركعات؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ إبراهيم، تسمع الإجابة الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ إبراهيم بالنسبة الذي يدخل للصلاة متأخر، يقول يدخل مثلا في صلاة الظهر والعصر في الرباعية أو العشاء، يقول في الركعة الثانية أو في الثالثة، يقول كيف يقضي الركعة الأولى والثانية؟ وإذا فضل الشيخ يقول دخل في الثالثة، كيف يقضي ما فاته؟ أيضا يقول فضل الشيخ بالنسبة للمغرب، إذا أدرك مع الإمام التشهد الأخير فقط كيف يقضي ما فاته؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة في هذه المسألة، إذا فهمنا هذه القاعدة واستوعبناها زال عنا كل إشكال فيما يتعلق بقضاء الفوائت للمأموم إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام وفاته جزء آخر. هذه القاعدة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين كان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين التحية، فليست هناك في صفة الصلوات المفروضة ثلاث ركعات سرد. هذه الصورة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، أن تأتي ثلاث ركعات سرد ليس بينها جلوس، هذا لم يحصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا فهمنا هذه القاعدة زال عنا كل إشكال متعلق بقضاء الفوائد في الصلاة. فمثلا لو فاتتك ركعتين مثلا من صلاة العصر وبقيت عليك ركعتين، تأتي بركعتين وتتشهد بعد ذلك، وقس على ذلك كل صلاة. إذا فاتتك ثلاث ركعات وأدرك ركعة مع الإمام، تأتي بركعة فاتتك تكون هي الثانية، تتشهد بعدها، ثم بعد ذلك تأتي بركعتين. وإن كنت في المغرب قد فاتتك ثلاث ركعات فتأتي بها على هيئتها وصفتها، ركعتين ثم تتشهد ثم تأتي بعد ذلك بركعة. لابد من فهم هذه القاعدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ركعتين التحية، فإذا فهمت هذه القاعدة على نحو ما ذكرت زال عنك كل إشكال متعلق بقضاء الفائتة مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
الجليل دكتور سالم الدوبي.
الله يسلمك يبارك فيك.
والمستمعين أخونا فيصل الرئيسي. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق عندما نقول الحمد لله أو ولله الحمد؟ وحسب علمي وحسب حساباتي أن في القرآن الكريم ورد الحمد لله 24 مرة، ولله الحمد مرة واحدة. وهناك أيضا من بدل يقول الحمد يشكر الله سبحانه وتعالى، فهل هذه الألفاظ ذات معنى ودلالات واحدة أم هناك اختلافات؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم ثرثرة البعض في الكلام، يعني أنت جالس في مجلس أو في مكان أو في حتى أحيانا في البرامج الإذاعية، الشخص هذا يعيد نفس الكلام ونفس الموضوع لعدة مرات. السؤال الثالث فضيلة الشيخ والأخير، كيف لهذا الولد يبر والديه إذا كان هذا الوالدين منحرفين وعبادتهما تجاه الله سبحانه وتعالى يعني يقول صفر؟ وأكثر من هذا وذات، يعني خاصة قسوة الأبي على هذا الابن، والابن لم يتجاوز يعني 16 سنة 15 سنة، فكيف يبر الوالدين هذا ورغم أنه متأذي منهم وهو صغير في العمر يعني 18-16 سنة يعني. وجزيتم خير.
جزاك الله خير. بعد تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله أخ محمد. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير
في صال دعائكم. سؤالي شيخ اليوم، من يدخل في الأرحام والأقرباء؟ وهل في درجات مثلا والدين والأم وخال ومثلا الأخ وأخت، هم كلهم بنفس الدرجة ولا الأرحام فيها درجات؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع الرد فضل الشيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وعلي عليكم ورحمة
الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالين اليوم. السؤال الأول بالنسبة لل إن الله يجتبي من الرسل من يشاء، الرسل هل هم البشر أم الرسل الملائكة؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لتصنيف السيئات والفواحش والأعصاب والمعاصي، هذا تصنيفه وما درجاته ومعنى الأشياء هذه
إن شاء الله. جزاك الله خير يا خمر. نعم. فصيح سؤال بعد، يقول بالنسبة للحمد والشكر، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ وهل هناك فصيح يقول فرق بين قول الحمد لله ولله الحمد؟
الحمد لله ولله الحمد كلاهما يدلان على إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذه المسألة الفرق بينها متعلق باللغة، فالألف واللام للاستغراق والاستحقاق، أي الحمد لله أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فالألف واللام للاستغراق، والألف واللام كذلك أيضا للاستحقاق، أي الحمد مستحق لله تبارك وتعالى. فهنا الحمد لله أفادت أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا مستحق للحمد بذاته تبارك وتعالى لجميل أسمائه وصفاته، ولأنه هو الذي أنعم على العالمين. وقولنا لله الحمد تقديم، ها هنا ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. أصل الكلام الحمد لله، فعندما قلت لله الحمد أي أن اختصاص الحمد هو لله سبحانه وتعالى وليس لغيره، كما تقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فالتقديم ها هنا في الجار والمجرور يفيد الاختصاص، أي اختصاص الحمد لله سبحانه وتعالى. فالمعنى قريب جدا، وكلاهما كلا اللفظين يدلان على أن الله سبحانه وتعالى له الحمد وحده لا شريك له، وأن جميع المحامد له تبارك وتعالى. وأما الفرق بين الحمد والشكر، فالحمد يقترن بمحبة من هو محمود، فالحمد يدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. وأما الشكر فالشكر فيه معنى الثناء، ولكن لا يلزم أن يقترن بماذا؟ بالمحبة. فقد يشكر المخلوق أحد الناس ولكنه لا يحبه، لكنه أنعم عليه وتفضل عليه مثلا بخدمة، فهو يشكره على هذه الخدمة ولا يستلزم الشكر ماذا؟ المحبة. وأما الحمد فإن فيه معنى الثناء وفيه أيضا معنى المحبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل التدخين ينقض الوضوء؟
نعم، ما يتعلق بالتدخين مبطلات الوضوء معلومة وليس منها التدخين، فالتدخين ليس بناقض من نواقض الوضوء، لأن إبطال الوضوء لابد أن يكون بأصل ودليل صحيح ودال على الحكم الشرعي، ولم يأتي أن التدخين ينقض الوضوء، وليس معنى ذلك جواز التدخين وإباحته. ولكن إن قلنا إن نظرنا إلى التدخين من حيث هو ناقض للوضوء فليس بناقض للوضوء، ولكن التدخين هو يعني حكمه قد حرمه الشرع لما فيه من مضرة ولما فيه من إهلاك للنفس ولما فيه من ضياع للمال ولما فيه أيضا من رائحة خبيثة. ولذلك من أراد أن يأتي إلى الصلاة وقد تدخن أو دخن هذه يعني الشجرة الخبيثة، فإنه ماذا يصنع؟ عليه أن يتنظف وينظف فمه ولا يأتي إلى الصلاة بهذه الحال التي يؤذي بها إخوانه.
جزاك الله خير فصيح. نعود فصيح سؤال بعيد بالنسبة للأقول حكم كثير الكلام وكثير الثرثرة، يقول من يتحدث ويكثر الكلام من غير فائدة هل ورد النهي عن هذا الأمر؟
نعم، الثرثرة هي نوع من آفات اللسان، والثرثرة هي كثرة الكلام مما لا فائدة فيه، فيتكلم في كل فن وفي كل باب، وربما وصل به الأمر إلى الوقوع في أعراض الناس والوقوع في عظائم الأمور بسبب ماذا؟ بسبب ثرثرته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذم الثرثرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفيقون؟ قال المتكبرون. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من يثرثر. ولذلك لا يحسن بالمسلم أن يجلس المجلس ويكون هو كما يقال هو حديث المجلس ويتصدر المجلس ويتكلم شرقا وغربا ويدخل فيما لا علم له فيه ويدخل في كل فن ويأتي بالأمور والأخبار. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان إذا تكلم عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عليه رقيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن كانت كلماته فيها الخير والنفع للناس سواء في أمر دينهم أو دنياهم تكلم، وإلا سكت. فإن يسكت عن الشر ويسكت عما يظن أنه ربما يضر خير له من أن يتكلم في كل فن ويضيع حسناته بما يتكلم به، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك إن شاء الله شيخ. أنا عندي سؤال واحد.
نعم.
بخصوص إذا الواحد يعني خفض السبح يعني السبح بعد ما ظهر يعني على الصلاة يعني نفس الوقت بيتوضأ أي صلاة مثلا، هل لازم يكون الشعر جاف يكون ناشف يعني مثلا، ولا لازم وإذا ولو في ماء مبلل وأنا أتوضأ أمسح بعدين؟
إن شاء الله.
واضح السؤال يا شيخ.
واضح نعم محمد.
الله يوفقكم.
حياك الله. استمرت يا شيخ. نعم. يا شيخ سؤال الأخ محمد يقول، أو سؤال في الشيخ بعايدة يقول، كيف يبر الولد والده إذا كان منحرفين، أو مثلا يقول أمره بأمر فيه معصية؟
تعامل الابن مع والديه إن كانوا على غير الهدى وكان على الضلال أو أحدهما فإنه يكون مصاحبة بالمعروف، وقد قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمصاحبة في الدنيا بالمعروف هنا تقتضي أن لا يقصر في برهم وإحسان الإحسان إليهم وفي طاعتهم بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، وإن أمروا بما هو معروف أو بما هو مباح فإنه يسمع ويطيع لهم. وكذلك أيضا قضية دعوتهم إلى الهداية وإلى الخير وإلى الصراط المستقيم، وقد تبين له هذا الأمر، هذا من الأمور المهمة بل هو من الواجبات. إذا رأى الإنسان والديه على غير الهدى فإنه يدعوهم، ولكن يتلطف في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. واستغفر لأبيه حتى نهي عن ذلك، يعني فعل ما فعل، قال لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا كان جواب إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فدعوتهم إلى الخير وإلى الصراط المستقيم يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يستعجل. كم من الآباء كانوا على غير الهدى لكن الأبناء صبروا عليهم طوال هذه السنين فرزقوا الهداية بعد الكبر، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ محمد يسأل يقول من هم الأرحام والأقارب وهل هم درجات؟
نعم، هناك خلاف في هذه المسألة في الأرحام، وهناك ضوابط كثيرة، فقيل في معنى الأرحام ضابط الرحم هو من تجتمع معهم في الرحم، ويدخل في ذلك الأم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، ويدخل فيهم أيضا الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات. هذا قول. والقول الثاني أن الرحم هو كل من فرضنا لو فرضنا الطرف الآخر أنثى ما صح للإنسان أن ينكحه، كمثلا العمة والأخت والأم والعمة والخالة، ويدخل في ذلك أيضا العم والآباء والأبناء والإخوان والأعمام. وعلى هذا القول لا يدخل أبناء الأعمام في معنى الرحم، فكل القولين قريبين من بعضهما البعض. والمقصود أن الأرحام درجات كما قال صلى الله عليه وسلم فالأقرب فالأقرب، وأقرب الأرحام هم الوالدان والأبناء، ثم بعد ذلك العصبات من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ونحوهم. فهم متفاوتون، الأرحام متفاوتون، فأولاهم بالصلة الآباء والأمهات والأبناء يدخلون فيهم، ثم بعد ذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عمر. يسأل يقول: هل جميع الرسل من البشر أو أن هناك رسل من الملائكة؟
الرسل يكونون من الملائكة ويكونون من البشر، فالرسل من الملائكة كذلك أيضا الرسل من البشر، ومعلوم أن الله جل وعلا أرسل الرسل من البشر وأرسل الرسل من الملائكة كي يوصلوا وحي الله جل وعلا إلى الرسل من البشر.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن السيئات والفواحش والآثام والمعاصي، هل هي بنفس المعنى أو أن فضل الشيخ تختلف، وهل هي درجات؟
المعاصي والآثام ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، وإنما تختلف. فأعظم المعاصي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وبعد الإشراك تأتي البدعة، فالبدعة من الأمور الخطيرة، لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يتقرب به، ولذلك صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، لأنه يعتقد أنها دين ويعتقد أنها طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك البدعة أخطر من الكبيرة. وبعد البدعة تأتي الكبيرة، فالكبيرة هي من الموبقات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، والله جل وعلا قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالدرجة الثالثة هي كبائر الذنوب، وبعد كبائر الذنوب تأتي صغائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صغائر الذنوب، وضرب لنا مثلا في قوم نزلوا منزلا فجمعوا هذا بعود وهذا بعود حتى أشعلوا نارا عظيمة. إذن هذه هي الدرجات: أولا الشرك، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم بعد ذلك الصغيرة، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أبو محمد يقول: إذا كان شعره مبللا بسبب أنه اغتسل أو غير فصيح ويريد الوضوء مثلا والشعر مبلل، هل يجزئ أن يمسح على رأسه في الوضوء؟
في الحقيقة لا علاقة، إذا فرغ من اغتساله ثم أراد أن يتوضأ فليأتي بالوضوء على صفته الشرعية، يغسل وجهه ويدي المرفقين ويمسح رأسه مع أذني، ثم بعد ذلك يغسل رجلي، فالمسح على الرأس يكون حتى ولو كان الرأس مبللا، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: هل سماع القرآن يكون بمثابة قراءته في الأجر، أو أي أن يقول سماع حرف من القرآن كقراءته في الأجر؟
هناك فرق بين الاستماع وفرق بين القراءة، فالقراءة لها أجر، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن لها أجر، والاستماع إلى القرآن كذلك له أجر، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بحال تلاوة القرآن أن نستمع له، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأحيانا قد يكون الاستماع أوقع تأثيرا من القراءة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ اقرأ القرآن، قال: أقرأه وعليك أنزل، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. حتى إذا وصل إلى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فالتفت فإذا عيناه، قال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فأحيانا يكون التأثر باستماع القرآن أعظم من التأثر بقراءة القرآن، وفي كل خير لا يخلو المسلم من قراءة أو استماع للقرآن، ففيه الخير والبركة، فهو كتاب الله جل وعلا المبارك، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.